الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعود قليلا إلى ما ذكرناه في نهاية الدرس السابق، كيف نمشي في هذا البحث المهم والمعمق والدقيق الحساس بشكل متسلسل. تقدم أن التام لدينا من أدلة الولاية دليل الحسبة بالطريقة التي قررناه فيها، لا من خلال تطبيقه على بعض المفردات الشرعية كما طبقه السيد الخوئي على الله مقامه، وربما غيره من المحققين، كذلك الشيخ الأعظم أيضا، بل بتطبيقه مباشرة على الدولة الإسلامية، وأن هذه الدولة لا بد من تأسيسها في كل عصر ومصر، وأنها دولة عالمية واحدة يجب السعي لتأسيسها بمقدار ما يتسنى للمؤمنين والمسلمين من العمل لتأسيسها. وقد تقدم ما يترتب على هذا الدليل من صلاحيات للولي الفقيه لا نستطيع أن نعيدها. والدليل الآخر الذي تم لدينا من الأدلة هو الدليل اللفظي المتمثل في التوقيع الشريف، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولم يتم لدينا شيء من الأدلة اللفظية غير هذا الدليل، لأن قسما منها كان سنده مشكل، والآخر وإن تممنا سنده إلا أن دلالته مشكل الاستدلال بها، وإن اشتهر الاستدلال ببعضها كموثقة أو مقبولة عمر بن حنظلة، إلا أننا لم يتسنى لنا أيها الإخوة والبحث تقدم مفصلان أن نجزم أنها عامة وشاملة لغير القضاء. فالذي يتبقى بين أيدينا من الأدلة هو خصوص التوقيع الشريف، فلا بد لنا من النظر في مقدار دلالة هذا التوقيع الشريف. والظاهر الذي لا يمكننا الجزم بما هو أكثر منه هو أن التوقيع الشريف ناظر إلى أن تكليفهم الرجوع في تمام الحوادث الواقعة إلى الفقهاء. أما ما هو الواقعة وكيف يسلكون في الناس فليس الحديث بصدد البيان من جهتها، بل هم بحسب نص الحديث حجة الإمام على الناس في الحوادث الواقعة، والإمام حجة الله. فهذا يعني أن حجة كلام الحجية كلام الفقيه وتشخيصه وإنهاده مستمدة بشكل غير مباشر من الله سبحانه وتعالى. أما كيف؟ هل حجيته سعتها وضيقها بمقدار سعة حجية الإمام في الإنفاذ وولاية الإمام، أم أن هذا الفقيه عليه أن يرجع إلى ما بأيديه من أدلة شرعية من الكتاب والسنة لينظر فيها فيرى مقدار دلالتها في الوقائع المختلفة، فكل واقعة لا بد من الرجوع إلى دليلها، وكل ما ثبت من هذه الوقائع أن دليله عام أجماليا بالإطلاق أو بالإجماع أو بغير ذلك من الأدلة الشرعية ولم يكن من تكليف الأفراد، فلا شك ولا ريب أنه من الحوادث الواقعة التي لا بد أن ينفذها الإمام. بالمعنى العام من الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولي الامر. واما ان كانت في بعض الوقائع لا يظهر منها ذلك، كما لو شك نفس الفقيه في ان هذه الواقعة هل هي من الوقائع المطلوبة في عقد الغيبة اصلا او لا، كما يقال بالنسبة لصلاة الجمعة مثلا، فلم يظهر له من دليلها انها ماذا؟ هل هي من مختصات المعصوم عليه السلام بحيث في زمن لا يكون فيه المعصوم ظاهرا بارزا يمكنه ممارستها، يسقط هذا الحكم الشرعي اصلا من القانون الالهي ام لا؟ فاذا شك من هذا القبيل فيقال حينئذ مثلا بان الفقيه لا يتسنى له ان يتمسك بمثل هذا التوقيع ليثبت ان هذا من القانون الالهي اولا، فيكون له هو الولاية عليه ثانيا. وتعميق البحث ايها الاخوة يستدعي منا وان استلزم شيء من التكرار في الفكرة لكن مع شيء من التعميق، وتعميق البحث يستدعي منا ان يقال هل يستفاد من التوقيع الشريف مطلب واحد؟ هل يريد الامام ان ينشئ مطلب واحد في الرواية او يريد ان ينشئ مطلبين؟ المطلب الاول الذي لا شك في ان الرواية ناظرة اليه وهذا من المسلمات وهو ظاهر وصريح الرواية، ان الناس جميع الناس ارجعوا الى الفقهاء المعبر عنهم برواة الحديث في جميع الحوادث الواقعه، وان هؤلاء الناس، الخطاب لا يزال للناس مل الفقهاء، ان هؤلاء الناس ملزمون بما يشخصه لهم الفقيه على مستوى الشبهة الحكمية وبما ينفذه الفقيه ايضا عملا، فله الولاية هذا الفقيه في الحادثة الواقعة، فيستطيع ان ينفذ وعليهم ان يتبعوا. لكن النظر هنا كله الى تكليفكم ايها الافراد، فان رجوعكم الى الفقيه واجب في تمام الحوادث الواقعة، طبعا ظاهر الحوادث حوادث العامة مو الامور الشخصية المشخصة بالفقه، ها؟ ويجب عليكم ايها الناس ان تتطرفوا في هذه الوقائع عن نظر الفقيه في الشبهتين الحكمية والموضوعية، هذا هو المطلب الاول، وهذا مسلم، لا معنى لارجاع الناس الى الفقهاء في تمام الحوادث الواقعه وكون الفقهاء حج عليهم ولا يكون ما ينفذونه من التصرفات في هذه الوقائع غير ملزم به الناس، لا معنى لهذا، فان الحديث واضح في هذه الجهه، وهذه الجهه لا شك في استفادتها، وعليكم السلام ورحمه الله، من الحديث الشريف. المطلب الثاني الذي هو محل الكلام ان الرواية هل تريد ان تنشئ امرا اخر ايضا، وهي انها تريد ايضا ان تخاطب الفقيه مو بس الناس، فتقول ايها الفقهاء انتم حجة على الناس في تمام ما نحن فيه حجة، او انتم حجة وعليكم السلام في تمام ما انا فيه حجة، ويستفاد ذلك مثلا من قوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فيقال كما أنني أنا حجة الله فهم حجتي عليكم في تمام ما أنا حجة عليكم فيه من الله فهم حجتي عليكم سعة وضيقا، فيكون الحديث مسوقا لبيان حكم الناس في الرجوع إلى الفقهاء وعلى مخاطبه الناس، ويكون ايضا مسوقا لبيان حكم الفقهاء بعد رجوع الناس اليهم، وهذا يكون مخاطبه من؟ الفقهاء انفسهم، لان الحديث تكليفه مو تكليف الناس هذه المره. فعمدة الكلام في محل البحث وفي اثبات الولايه العامه المدعاه من صاحب الجواهر والسيد الخميني والمحقق النراقي وهو الله تعالى عليهم اجمعين هو في انه هل يستفاد هذا المطلب الثاني هنا او لا يستفاد، حسب ما عن بقيه الادله التي ذكروها واستدلوا بها، نحن لم تفك لدينا تلك الادله الثابته لدينا خصوص هذا الدليل، فهل يستفاد من هذه الرواية الشريفة هذا المطلب الثاني أم لا يكاد يستفاد؟ ونتيجته أن تمام المدعى يعني أن تمام ما كان الإمام فيه حجة فيه حجة، هل الإمام ولاية على إقامة صلاة الجمعة، للإمام الولاية على الجهات الابتدائية، للإمام الولاية على التصرف في أموال الناس وأشخاص الناس، طبعا في المقدار الذي يرتبط بالزعامة في الحوادث الواقعة، مو بمقدار أو ثبت للإمام المعصوم بما هو إمام المعصوم كما يقال ثبت له الولاية على تطليق زوجة الإنسان أو الولاية على تزويج الإنسان يغنى عن أنفه أو إلى أولاده مما هو من قبيل أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا أقصد الطلاق الذي عين في بعض المواهب الخاصة والذي هو مشمول لدائرة حكم الفقيه حتى لو لم يكن يقال بالولاية العامة أصلا، لا أقصد هذه الدائرة الضيقة، يعني ذلك موضحة الشبهات الحكمية ولها دليلها الخاص على أي حال. فهل يستفاد هذا المطلب الثاني أم لا يستفاد هذا المطلب الثاني؟ أقول أيها الإخوة الجزم باستفادة هذا المطلب الثاني مشكل، فإن ظاهر الحديث أنه مسوق لبيان حكم الأفراد وأن مرجعيتهم في الحوادث الواقعة هم رواة الحديث يعني الفقهاء. أما ما هي وظيفة الفقهاء بعد رجوع الناس إليهم؟ فإنه غير واضح في الحديث الشريف أنه مسوق لبيان أنه يريد أن يقول أيها الفقهاء أنتم تنفذون كل ما أنا كنت أنفذه. نعم الحديث لا شك ولا ريب يريد من الفقهاء أن لا يسلكوا الناس حيارة، يريد من الفقهاء أن ينفذوا للناس الحكم في تمام الحوادث الواقعة التي يرجعون فيها إليهم، وهذا لا يستفيده من أن الإمام عليه السلام ينشئ وظيفة للفقهاء على نحو المطلب الثاني، بل هذا يستفيده من نفس إلزام الناس بالرجوع إلى الفقهاء في تمام الوقائع، فيجب على الفقهاء أن يحكموا للناس في تمام هذه الوقائع، لكن الكلام في أن حكمهم هل يكون لهم فيه الصلاحية تمام الصلاحية التي كانت ثابتة للإمام المعصوم أم أن الفقهاء عليهم أن يحكموا على أساس ما بأيديهم من الأحاديث؟ وجدت هنا لب المطلب أيها الإخوة على ما بأساس، ولعله يستشعر هذا من نفس التعبير العدول على التعبير بالفقهاء أنه شائع في عصر النص في الروايات جدا شائع التعبير الفقيه التحذير برواة الحديث في إشارة إلى حيثية تعليلية وأن هؤلاء الفقهاء كانوا حجتي عليكم بروايتهم لحديثي واستنباطهم منه وإعطائكم حكمة في الحوادث الواقعة على أساس ما يستفيدونه من هذه الأحاديث، طبعا لا يعني هذا أنه لا يرجع إلى القرآن كما هو واضح، إنما لأن عمدة الاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يكون من هذه السنة ومن هذه الروايات، فإن هذا المقدار ثابت للفقيه، لكن هذا لا يعني أن له تمام صلاحية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم عليه أن يعطي الموقف في تمام الوقائع، إذا كانت الواقعة من الوقائع التي واضح أنها مختصة بالمعصوم وما يدعى مثل الجهاد الابتداء عند المشهور ومنه السيد خميني رضي الله تعالى عليه، فيقول الفقيه أيها الناس الجهاد الابتدائي في زماننا ليس من القانون الإلهي الذي يجب تنفيذه، ومن هنا أنا لا ولاية لي عليه. وإذا كانت الواقعة من الوقائع التي من الواضح مثلا على مستوى أدلتها أنها شاملة ونافذة لا من جهة مثلا دليل يدل على أن الفقيه ولاية عليها، بل من جهة أن إطلاق أدلتها في عموم أزمانه لتمام الأزمنة ومنها الزمن الذي راغ فيه الإمام المعصوم كما يقال بالنسبة لإجراء الحدود والتحذيرات مثلا، ها؟ فيقال حينئذ بأن الفقيه يقول هذا حكم لا بد من تنفيذه وهو ليس من تكاليف الأفراد، وأنا منصوم من طرف الإمام المعصوم لإنفاذ الحكم في الحوادث الواقعة. فهنا يأتي الفقيه، تبقى المشكلة أيها الإخوة كل المشكلة في مورد لا يكون من أحد القبيلين، في مورد لا لا يكون من احد القبيلين. ما هو هذا المورد؟ مورد لا يكون واضحا من دليله ان فيه عموم ازماني في زمن لا يكون فيه الفقيه حاضرا، يعني لا يوجد اطلاق، لا يوجد عموم هيئه الازمان، ها؟ ولا يكون هذا المورد من الموارد التي بلغت الضروره كالدفاع مثلا تحت الصخور وما ناظر ذلك. حينئذ ايها الاخوه لا اشكال ولا ريب في انه في مثل هذا المورد ان الفقيه لا يستطيع ان يتمسك بنصب الامام له ان لم يثبت المطلب الثاني، بل يشك هنا في اصل وجهه المطلق، يشك في اصل ان هذا من القانون الالهي الذي يجب الغائه بعطل الغيبه، ما دام لا يوجد اطلاق لدليل يدل على شموله حصر الغيبه. وعلى والمفروض انه كان في عصر الحضور لا اشكال لو انه ابتلي الناس به، لا اشكال ولا ريب في ان الفقيه هنا لا شك هو الذي يشك، الناس ما لهم شغل في القضيه، الفقيه هو الذي لا بد ان يحدد وظيفته، واي وظيفه يتخذها يجب على الناس ان يسلكوا على اساسها، لكن الفقيه هنا يشك في اصل وجوب هذا المطلب. كما يقال مثلا بالنسبه لصلاه الجماعه، قد يقال على بعض المباني الفقهيه، ما اقول هذا هو الصحيح، قد تستفيد من ادلتها ان التمثيل بالامام انما هو للمثال، وان له كنايه عن الحاكم الشرعي والولي، لكن على بعض المباني الفقهيه قد يقال بان المساله تشكل علينا ولا يوجد في ادلتها عموم مثلا اجمالي، مثلا على بعض المباني الفقهيه، فيقال نشك حينئذ في اصل وجوبها في عصر الغيبة، بل قد نشك على بعض المباني الاخرى في مشروعيتها في عصر الغيبة. وحينئذ اذا كان الشك من قبيل الشك في الوجوب فالفقيه يجري البراء حينئذ، واذا اجرى البراء لا يستطيع ان يلزم الناس باقامتها. على اي اساس انت تلزم الناس باقامتها؟ طبعا نتكلم في غير المورد ان شعر ان ضرورة المسلمين كاملة في اقامتها وان يلتقي بهم وليهم مثلا ويلقي عليهم مثلا، وإذا شك في أصل مشروعيتها فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكنه أن ينفذها في عصر الغيبة، وإن كان يمكنه أن يجري البراءة عن حرمة إقامتها بلا إشكال ولا ريب. في مثل هذه الموارد بعد تظهر الثمرة بين المطلبين، وهذه الموارد نادرة أيها الإخوة، لا يخفى أنها موارد نادرة جدا في المجتمع الإسلامي وفي الفقه. من الموارد التي هي جد نادرة. ومثلا بصلاة الجمعة مجرد مثال، والا فصلاة الجمعة يمكن ان يستفاد من ادلتها، يمكن ان يقال بانه يستفاد من ادلتها العموم الازماني. بل يمكن ان يستفاد راي من لا يقول بولاية الفقه العامة. وهذا خاضع مو لبحث الولاية، خاضع لبحث الادلة الفقهية لنفسها هذه الواقع. بل عملا قد سياتي ان شاء الله قد يقال بانتفاء الثمره او تقليصها الى حد كبير جدا. قد يقول قائلا اليست هذه الوقائع والاحكام كلها كانت ثابته في زمن المعصوم؟ وقسم منها اللي احنا شك في ان الفقيه له ولايه عليها او لا كانت ثابته في زمن المعصوم كاحكام الهيه لا بد من تنفيذها. وكان المعصوم هو الذي ينفذه حيث يتسنى له، حيث لا يتسنى له صلاة الجمعة اللي هي من مناصب الدولة والسلطة، لا كان ينفذها. ها؟ لأنه كان زوية صلوات الله وسلامه عليه عن السلطان الظاهر. هذا قسم، وقسم آخر لم يكن قد ابتلي به من الحوادث الخارجية، يقال لو ابتلي به في زمن المعصوم، ألم يكن المعصوم ينفذه؟ أيضا. كان ينفذه، فيقال بأن هذه الوقائع مستصحب حكمها ثابت في زمن المعصوم إلى زمن الغيبة للمعصوم وزمن ولاية الولي الفقيه. وبهذا بهذا الاستصحاب الشريف نثبت الولاية في تمام هذه الموارد، فنثبت نتيجة الولاية المطلقة التي ذهب إليها السيد الخميني وغيره. قد يقال هذا، إلا أن الجواب أن هذا من قبيل الاستصحاب التعليق، هذا من قبيل الاستصحاب التعليقي الذي لا شك ولا ريب في أنه لا يجري، لأنه يعود إلى أنه لو كان هذا الحكم مبتلى به في عصر الإمام المعصوم لأنفذه. والآن كذلك نريد أن نقول مع فقد خصوصية مشكوكة في الدخل وهي خصوصية وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سيكون من قبيل الاستحاض التحليقي، ولا شك ولا ريب أنه حقق في محله وحققنا في محله الاستحاض التحليقي لا يجري. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نثبت نتيجة الولاية المطلقة أيضا من طريق الاستحاض. نعم أيها الأخوة، نحب أن نؤكد هنا أن هذه النتيجة التي وصلنا إليها لا يعني أنها تقلل من أهمية ولاية الولي الفقيه في الدولة الإسلامية، فإن الولي الفقيه يبقى له الولاية في إن لم أقل في كل الوقائع التي يثبتها أصحاب الولاية المطلقة ففي جلدها كذلك، لأن هذا الولي الفقيه يجب عليه أن يجري القانون الإلهي في المجتمع. الوظيفة مثل وظيفة المعصوم نفس الشيء، احنا ما فرقنا في الولاية، انتبهوا يا اخوان، الذي فرقناه هو ان القانون الالهي في عصير الا لا يثبت انه نفس القانون الالهي الذي كان في عصير، والا اذا ثبت انه نفس القانون الالهي الذي كان في عصير حروب بكل اتعاطه ومفرداته فاننا نثبت نفس الولاية، لانه لا محل لان يكون شيء من تكاليف المجتمع ولا بد من انفاذه ولا يكون للفقيه ولاية عليه، لا معنى لهذا ابدا، لأنه ليس من تكاليف الأفراد وهو من تكاليف المجتمع بما هو مجتمع، فلا شك ولا ريب أنه لا بد وأن يكون الفقيه هو الذي يتولى أمره، لأنه منصوب بكل الحوادث الواقع، فما ثبت في الأحكام لا بد من إجراء الحوادث الواقع، فلا بد من أن يكون مرجعه هو الفقيه. ومن هنا فإن الفقيه على وعلى أنه ينفذ كل ما ثبت أنه من الأحكام الشرعية المتبقية، ونحن ندعي ان تقريبا كل الاحكام الشرعيه يمكن ان نستفاد من ادلتها انها متبقيه سوى بعض الوقائع الخاصه التي دغدغ فيها الجهاد الابتدائي مثل صلاه العيدين واننا هل تجب مع غير المعصوم او لا، ومثل صلاه الجمعه، بعض القضايا الطفيفه في المجتمع الاسلامي، مو القضايا الحساسه والمصيريه الاساسيه. هذا واحد. ثانيا ايها الاخوه، فيما يطرد بالمصالح الاجتماعيه العامه مثل سد الصغور، مثل الدفاع، مثل الهجوم الدفاعي في بعض الحالات، قد يرى الولي الفقيه انه اذا انتظرنا الدولة، وهذا غير الدفاع غير الهجوم فتح الدول الكافرة، اننا اذا انتظرنا مدة من الزمن فهاجمتنا هذه الدولة سيكون موقفنا ضعيف، ولا شك هي ستهاجمنا فيهاجمها هجوما دفاعيا، وهذا نوع من انواع الدفاع لكن شكله هجوم بلي غير ذلك مما رآه الولي الفقيه ضرورة، كما لو شحت خزينة الدولة الإسلامية فرأى أن الحفاظ على هذه الدولة لا يتسنى له ضرائب معينة على المجتمع الإسلامي، وأن هذه الضرائب وإن كان سيعتدي فيها، مو يعتدي بالمعنى الملموم، على الملكية الخاصة للأفراد من خلال فرض ضريبة خاصة عليهم، إلا أن هذا في سبيل حب الدين وفي سبيل حب الدولة الدينية، ورأى انه في مطعم التزاحم بين وضحة الدولة كدولة ووضحة الفرد كفرد، المرجح لا شك ولا ريب انه هو مصلحة الدولة، لانه في مصلحتها مصلحة كل هؤلاء الافراد ايضا على اساس الدين. اذا رأى من المصلحة حتى لو لم يكن يقول على مستوى الادلة الفقهية بان الخمس للولي الفقيه، اذا رأى من المصلحة ان يجب الخمس ويجب الزكاة والخراج والى ما هنالك من قضايا من هذا القبيل، او رأى من ضرورات الدولة الاسلامية ان يشق الطرقات في اماكن معينة مربوطة بالملكيات الخاصة، ووصل ذلك الى حد الضرورة بحيث صارت حياة الناس نوعا في خطر ان لم يشق مثل هذا الطريق، ترى في بعض الاماكن يحصل هذا العطش. ها؟ اذا رأى ان الحفاظ على الشعائر الدينية يقتضي بناء مسجد في مكان معين ومراكز دينية في أماكن معينة، إلا ما هنالك من قضايا أيها الإخوة نفس الفقيه هو الذي يجيك على أساس ما بأيديه من مصالح ومفاسد للأحكام الشرعية استفادها من نفس الآيات والروايات من نفس الأدلة الشرعية وتقديم الأهم على المهم في مقام التزاحم. كل هذه الأمور تثبت للفقيه ويكون للفقيه على أساس ذلك إنفاذ هذه الأحكام. نعم يبقى هناك فرق بين الولاية المطلقة وبين هذه الولاية لا شك ولا ريب في وجودها كما ذكرنا وأتلفنا قبل قليل، لكن هذا الفرق يا إخوان يبقى نظري إلى هنا، لابد حتى يتحقق عمليا من ان نبحث على ارض الواقع في نفس ادلة هذه الاحكام الاساسية. ولا في الوقائع الخارجية ما اظن ايها الاخوة يتسنى لاحد ان يفرق، لان الواقع الخارجي متشقق الطرقات، اما تبلغ حد الضرورة او لا تبلغ حد الضرورة. ان بلغت حد الضرورة ولا شك ولا ريب ان مصلحة المجتمع مرجح على مصلحة الفرد لانها مصلحته وزيادة من بعض الجهات، ها؟ فحينئذ لا بد من الفادحة. واذا لم تبلغ حد الضرورة حتى لو قلنا بالولاية المطلقة، الولاية المطلقة التي قال بها السيد الخميني وغيره، ولاية مطلقة على اجراء القانون الالهي، فما لم يثبت حد الضرورة اي قانون الالهي يقول تحكم على ملكيات الافراد. فإذا بلغت القضية قضية حبس الحر مثلا كما حصل للأمرة مع الأنصاري فذاك بحث آخر، يقال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. أما إذا مجرد تحسين منطقة من المناطق من دون أي ضرورة، مجرد تحسين، وأهل المنطقة سيمر الطريق مثلا في ملكياتهم الخاصة أو ستبنى المدرسة التي هي مش ضرورية يمكن بناؤها في أرض الدولة لكن أبعد بقليل، وليس هناك عنصر ضروري في المقام. فحتى لو قلنا بالولاية المطلقة لا أحد يقول بالولاية المطلقة بهذا العرض العريض، حتى لو قيل بأن المعصوم لو كان حاضرا ينفذها، ليس من المعلوم أنه ينفذها بما هو وليها من المجتمع، قد ينفذها بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلا تظهر الثمرة في هذه الوقائع الخارجية أيها الإخوة، لأنه حتى الولي الفقيه على القول بأنه ولايته مطلقة، ولايته مطلقة في خصوص ما كان من قبيل القانون الإلهي الذي كان يجري الإمام المعصوم بما هو ولي المجتمع، وقد نص على ذلك أصحاب الولاية المطلقة ونص عليه السيد الخميني رضي الله تعالى عليه. تبقى القضية في الفرق في ما يدعى في بعض الشبهات الحكمية أيها الإخوة، مثل صلاة الجمعة، مثل إجراء الحدود، مثل القضايا. ونحن ندعي أنه على مستوى البحث الفقهي في هذه الوقائع نتوصل من خلال دليلها الخاص إلى أنها عامة إزمانا وليست مختصة بعالم حضور معصوم، فيكاد ينتفي الفرق عملا بين مبنى القول بالولاية المطلقة وأنه الموارد المشكوكة يمكن لنا أن نتمسك فيها بدليل ولاية الفقيه، وبين الموارد ماذا التي لا يمكن انفاذها على افاق دليل الولاية المطلقة، لاننا لم نؤمن بهذا العرض العريض من الولاية المطلقة. هذا ما يمكن ان يقال بالنسبة لهذا البحث من هذه الجهة. بل ايها الاخوة اقول حتى لو امنا بالولاية المطلقة للفقيه كما قال السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، وآمنا بأسانيد ودلالة تمام الروايات التي استدل بها هو وغيره كالتوقيع، وهو لم يستدل بالتوقيع كالمقبولة المشهورة ومجاري الأمور بأيدي الفقهاء التي هي مرسلة الصدوق وقد قبلها لأنها مرسل جزمي، مع أن سيرته في فقه ليست كذلك، لا يقبل مراسل الفقير الجزمية. على اي حال ونظر الروايات ايها الاخوة، نقول حتى لو اثبتنا هذا فانه يمكن ان يدردغ ايضا في النتيجة التي وصل اليها السيد رضوان الله تعالى عليه، لان اقصى ما تثبت هذه الادلة ان الفقير له ولاية على الامور الاجتماعية كما كان للامام المعصوم ولاية على الامور الاجتماعية، وهو قال لا نتصور فرقا بين ولاية الامام المعصوم في بلاد البحر وبين ولاية الفقيه، لكن على اي شيء سيدنا؟ الجواب على القانون الالهي والتنفيذي في المجتمع، اما في الشبهة الحكمية مباشرة من صلاة الجمعة وكذا وكذا وانفاذها في الخارج، او ان الفقيه يجري كفو انكفاف في ابواب التزاحم بين مصلحة المجتمع وبين الملكيات الخاصة. ولا شك ولا ريب انه لا يمكن بهذا الدليل حتى لو امنا ان يثبت بدليل ولايته ماذا؟ ان هذا المورد من الموارد التي لا تزال من القانون الالهي في المجتمع، لان هذا ايها الاخوة يكون اثبات الموضوع بالحكم. انتبهوا يا اخوان لهالنكتة، يكون من قبيل اثبات الموضوع بالحكم. كيف؟ أقول لك ذلك أن دليل الولاية يكون آنذاك مسوق إلى أن الفقيه ولي على تنفيذ القانون الإلهي كولاية معصوم، لكن من الواضح أن دليل الولاية لا تعرض له إلى أن القانون الإلهي دائما هو واحد. فرق بين المطلبين، قد يكون بعض الأحكام الشرعية سنخ الأحكام الشرعية على قياس المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث إذا ما كان المعصوم ظاهرا داعيا ينفذها لا تكون هذه الأحكام الشرعية أحكام شرعية بالفعل. وهذا غير غريب، ثبوتا غير غريب أيها الأخوة الصغار، نجد لهم مطبق أو لا نجد لهم مطبق، لكن نحن آخر أصحاب صلاة الجمعة يقولون الذين يقولون بحرمة بعث الغيبة يقولون لهم مطبق، نفس السيد الخميني في كتاب الابتلاء يقول له مطبق، يقول حتى لو جمع العدد والعدة والأجر الأمر نحن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نخوض بالمسلمين حربا لفتح دولة كافرة لم تفتح بعد، وهم يقتلون بهذا المشهور قبيل بهذا الرجال الابتدائي وقتل لمسته من الفقهاء قبيل بهذا في صلاة الجمعة، فيقال بأن هذا لم يعد من القانون الإلهي في أصل الغيبة، وأنه لا يزال بالفعل قانون إلهي منجد ولا بد من إنفاذه بالمجتمع، ومع ذلك الفقيه لا ينفذه، كان هذا من قبيل التناقض. يقينا عندما يقول السيد الخميني وغيره أن جهاد الابتدائي لا يجب بل لا يجوز للفقيه ممارسة ومن مختصات المعصوم، يعني ماذا؟ هل يعني هذا أن جهاد الابتدائي لا يزال واجب بالفعل ومع ذلك لا ولاية الفقيه عليه؟ لا معنى له، هذا يقول إلى أن الجهاد الابتدائي ليس بالفعل من الأحكام الشرعية التي يجب تنفيذها. فنحن نقول حتى لو لم يدل دليل على ان هذا من مختصات المعصوم ولم يكن في دليل الحكم الشرعي عموم الازماني واثبتنا الولايه المطلقه للفقيه في ما هو ولي فيه على تمام ما هو من مقررات القانون الالهي في المجتمع، لا يمكننا بهذا الدليل حتى لو امنا بولايته المطلقه ان نثبت به ان المفرده الفلانيه المشكوك انها لا تزال من القانون الالهي لا تزال او لا، لان الدليل مسوق لإثبات ولايته على تقدير كون الشيء من القانون الإلهي، التفتتم؟ فهو يثبت المحمول الحكم الولاية على ما هو قانون الإلهي، ولا يكاد هذا الدليل بنفسه يثبت أن كل ما كان قانونا إلهيا في حقه المعصوم هو لا يزال قانون إلهي، ويمكن أو لا يمكن أن يكون شيء قانون إلهي في حقه المعصوم ولا يكون في حقه الغيبة، يمكن وقد قبلهم نتيجة الأدلة الإثباتية التي دلت أن الجهاد الابتدائي بأن قبل قيدوه بجرد حضور المعصوم عليه الصلاة والسلام. نحن نقول مو فقط عندما يوجد دليل يدل على أنه من مختصات المعصوم، يكفي أن لا يوجد دليل يدل على أنه لا يزال باقيا، والاستصحاب قلنا لأنه من القبيل أصحاب التحليق لا يجري، فلا إشكال ولا ريب في أن القضية ماذا؟ في أنه آنذاك نشك في أن هذا من القانون الإلهي، قل قد لا نجد له مطبقا في الأحكام الشرعية، لكن على مستوى الكبرى والنظرية لابد من أن ننقش المطلب، وأما البحث الصغر فهو يخضع لي ماذا؟ يخضع للبحث في أدلة تلك الأمور في محلها، مثلا صلاة الجمعة في بحثها تبحث أنها ماذا؟ هل هي باقية أو غير باقية؟ الجهاد الابتدائي هذا يبحث وقد بحثنا في بداية الأمر، ونحن أثبتنا خلافا للمشهور ووثاقا للسيد خوي وبعض المحققين المعاصرين أنه لا يزال باقيا، وأن الأدلة التي سيقت لمنعه ونفيه ليست صحيحة. وذهب إلى ذلك أيضا على ما تقدم صاحب الجواهر لولا وجود الإجماع على مستوى الأدلة، أيضا ذهب إلى ما ذهبنا إليه من الجهاد الابتدائي فقط، وقد بحثناه في بداية الأبحاث. إذا فنحن نقول التمسك بأدلة الولاية حتى على القول بالولاية المطلقة، التمسك بأدلة الولاية لإثبات الموضوع من قبيل التمسك بالعرش بعد المطلقية وإثبات الموضوع بالحكم، وهذا لا اشكال ولا ريب انه يستحيل، ولعل هذا هو السر في ان الشيخ الاعظم رضوان الله تعالى عليه، وهذا فرق عن السيد الخوي، انه مع قبوله بدلاله الروايات على ولايه الفقيه قال بان هذه الادله لا تدل على اكثر من ان الفقيه ولايه على ما لا بد من انفاذه من الاحكام الشرعيه، يعني على ما ثبت في رتبه سابقه انه قانون الولايه في حقه الغيبه. فإن الشيخ الأنصاري أثبتنا بشكل موجز ان هناك فرق بينه وبين السيد الخوئي في ان السيد الخوئي ماذا لا يؤمن اصلا بوجود دليل وقوي يدل على ولاية الفقيه ومن هو استقل بدليل الحسبة بين الشيخ الانصاري عمل من لمس هذه الادلة التي تستدل بها السيد الخوئي ولكنه لم يصل الى النتيجة التي وصل اليها السيد الخوئي قال لا يمكن ان نستفيد من هذه الادلة الا الولاية على ما تحقن الهدائية ولم يوضح السبب في ذلك لان نظره الى هذا انه لا يمكن اثبات الموضوع بين الحكم. على اي حال ايها الاخوة هذا ما ادى اليه النظر الدقيق بعد التأمل كثير فيما يمكن اثباته من ولاية للولي الفقيه اهل الغيبة ولا يخفى كما بينا ان هذه الولاية لا تفرق شيئا مهما عما ذهب اليه القوم من الولاية المطلقة وبهذا نوقع الصلح تقريبا بين الذين يقولون بما يسمى بمصطلح الولاية المطلقة وبين الذين لا يقولون بذلك طبعا قد تظهر الفروقات بين الفقهاء مو في بحث الولاية في نفس بحث الأدلة الأحكام الشرعية واحد لا يقول بالولاية المطلقة ويبقى السيد الصرف لم يكن يقول بالولاية المطلقة بشكل واضح ومع ذلك يقول بالوجوب العجلي لصلاة الجمعة إذا أقيمت الدولة الإسلامية مو وجوب الحلف وجوب الإقامة على حاكم المسلمين يجب عليه أن يقيمها يقول وقد يكون من القائلين بالولاية المطلقة كالسيد الخميني ولا يقول بذلك يقول بأنها من الوجوب التأخيري وهو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين فإذا القضية بعد تصير تخضع للاستنباط في نفس الواقع الفقهية وهذا مطلب يا اخوان دقيق وادعي والله العلم اني لم اجد من نقحه الى الان في كل من بحث في مباحث ولاية الفقيه لم ارى من نقح هذا المطلب بشكل دقيق هذا ما تسنى لنا تنقيحه ولا ادعي اني لا لغت الغاية لكن هذا ما تسنى لنا تنقيحه الى هنا واظن اننا اعطينا الخط الفاصل للقضايا فيما يطلب بهذا الباحث بعد هذا ونحن لا نزال الحديث عن دائرة ولاية الولي الفقيه يبقى لدينا بحثان مهمان نجعلهما تدليلان لهذا البحث البحث الاول هل ولاية الفقيه خاصة بانها ولاية على غير الفقهاء ام انها ولاية على كل افراد المجتمع حتى على الفقهاء من افراد المجتمع هذا فيه شبهة فقهية لابد من حلها والامر الثاني هل الفقيه ولاية حتى لو اخطأ في التشخيص فيجب على الناس انفاذ ما شخطه واخطأ فيه من دار الخطأ المتعمد وإلا عدلته تمنع من هذا من دار الخطأ غير المتعمد كما لو ان احد الخبراء اعتقد غير ما اعتقده الولي الفقيه اعتقد الولي الفقيه ان هناك مصلحة في خوض الحرب فهذا اعتقد انه لا مصلحة في ذلك فهل يجب عليه ان ينفذ ما يقوله الولي الفقيه ام لا يجب عليه وهذا بحثان مهمان جدا ايضا الاخوة رأيت من المناسب بحثهما هنا لانهما ايضا يرتبطان بشحة وضيق من شحة ثانية ومن هنا جعلناهما تدليلان لهذا التنبيه سيأتي البحث عنهما ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين